قوله تبارك وتعالى: ولقد اوحينا الى موسى ان اضرب عبادي اضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف جرسا ولا تخشى. فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم واضل فرعون قومه وما هدى. ثم ذكر تبارك وتعالى نعمه على بني اسرائيل ومننه الكبرى وما وفقهم من المحافظة على كفرها وحذرهم من التعرض لغضبه بكفرها بقوله سبحانه وتعالى: يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. قوله تعالى: يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وهو فرعون وقومه فقد كانوا يتوموا لكم سوء العذاب تذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وذلك لان اقر اعينكم منهم لاغراقهم وانتم تنظرون. قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن اي بمناجاة موسى وإنزال التوراة عليه. ما يا رب أيمن؟ نعم. مجرور؟ يعني يوقف إيه؟ يعني في سور أيمن؟ في سور أيمن أيسر؟ في كلام ثاني؟ ها؟ يبقى حفظ انتقال؟ أنا أنت خبرتكم الآن يعني أنت إذا وصلت تقول وعدتكم جانب السور الأيمن. ها؟ جانب الطور ايمن ونزلنا. ايه الايمن؟ الايمن دي صفه ايه؟ لجانب وعدكم جانب الطور الايمن. لو كانت صفه للطور يبقى من ذلك ان في طور ايمن وطور ايسر. لا مفيش كده، هو طور واحد جبل واحد. وعدناكم جانب الطور الايمن يعني هنا في مناجاه موسى وانزال التوراه عليه. واليهود السامريه كذبوا ان هذا الجبل في نابلس او نابلس ويسمونه جبل الطور. ويذكر في الجغرافيا برفض عيدان ولهم عيد سنوي فيه يصعدون اليه ويقربون فيه القرابين الله تعالى اعلم. لكن طبعا معروف ان هذا الجبل هو جبل معروف في طول سيناء. قال ابن مسخري: وانما عدت المعاده اليهم. يعني اصل المعاده التي كانت في بني كانت لموسى عليه السلام. ومع ذلك خاطب الله سبحانه وتعالى بنا بني اسرائيل في سياق الامتنان عليهم بهذه المعاده ووعدناكم. مع ان الاصل لا وعد موسى عليه السلام. فيقول الزمخشري: انما عدت المواعده اليهم لانها لا فتتهم واستقلت بهم حيث كانت في نبيهم ورقبائهم واليهم رجعت لنا شوها التي قام بها دينهم وشرعهم وفيما افاض عليهم من سائر عمله وارزاقه. ووعدناكم جانب جانب مفعول فيه او مفعول به على اتساع او بتخفير مضاف يعني ووعدناكم اتيان جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني من غنائمه فان المن كالعسل والسلوى من الطيور الجليل لحمها ولا تطغوا فيه اي فيما رزقناكم بان يتعدى فيه حدود الله ويخالف ما امراته فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى اي فقد هلك. قال العلامه ابن قيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ووعدناكم جانب الطور الايمن، الاظهر ان ذلك الوعد هو المذكور في قوله سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعمل. وقوله: وان وعدنا موسى 40 ليله. وقوله: ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا يعني الوعد بإنزال التوراة وغير ذلك من الآيات. قوله تعالى: ونزلنا عليكم المن والسلوى. انزلنا عليهم بذلك في غير موضع من القرآن كما في قوله: ومنزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وفي الأعراف: ومنزلنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. وأكثر العلماء على أن المن هو الثغن جبين وهو شيء ينزل من السماء كنزول الندى ثم يتجمد وهو يصبح العسل الأبيض. يسمونه حتى في العراق وفي تركيا يسمونه من السماء، من السماء وجود حتى الآن يجمع من فوق أوراق الأشجار مثل يكون في الصباح نفس البدرة مسحوق ثم يجمع ويتفننون في إضافة الآن المكسرات وهذه الأشياء فهم يسمونه هو الآن من السلام هنا. يعني أنا تفكير قد أكلت أحد الإخوة منذ مدة بعيدة أحضره من سفر وأخبرني بهذا كان مشهور هناك بمن السماء يجمع وطعمه يعني يعني شديد الحلاوة كالعادة سلام يقول وهو سيف ينزل من السماء كنزول الندى ثم يتجمد وهو ينزل العشر الابيض والسلوى طائر يشبه الثماني وقيل هو الثماني وهذا قول الجمهور في المن والسلوى وقيل السلوى العسل وانكر بعضهم اطلاق السلوى على العسل وان كان الذي يقول والتحقيق ان السلوى يطلق على العسل في اللغه الالمانيه ومنه قول فارس بن زهير الهذلي وقاتلها بالله جهدا لانتم الذ من السلوى اذا مالت روحا الذ من السلوى اذا مالت روحا يعني الذ من العسل اذا ما نستخرجها لان النسور استخراج العسل قال القرطبي الا ان اكثر العلماء على ان ذلك ليس هو المراد في الايه يعني ليس مراد في الايه العسل وان كان لغه يطلق السلوى على العسل قال الشافعي رحمه الله تعالى والاظهر عندي في المن انه اسم جامع لما يهن الله به على عبده من غير كد ولا تعب فيدخل فيه الكرم الجليل الذي من الله به على بني اسرائيل في الدين ويشمل غير ذلك مما يماثله ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين الكمأة من المن وما لها شفاء في العين الكمأة من المن يعني مما امتن الله به على عباده كثير من المعاصرين يقولون ان الكبأة هي النبات المشهور الان رز الوراق او المشروب وطبعا لها فوائد صحيه كثيره جدا جدا ولذلك الان يعني المنح الجديد المحاوله الاستفاده من زراعتها انها فوائدها الطبيعيه كثيره جدا كثيره للغايه وقيمتها الغذائيه مرتفعه جدا اللي هي مسمى المشروب او رز الوراق هنا قوله عليه السلام الكمأة من المن من المن يعني مما امتن الله به على عباده واضح فمنها الكمأة ومنها ايضا ايه المن الذي هو العسل وما هو الشفاء للعين يقول والاظهر عندي في السلوى انه طائر سواء قلنا انه الثماني او طائر يشبهه باطلاق جمهور العلماء من السلف والخلف على او باطلاق جمهور العلماء من السلف والخلف على ذلك مع ان السلوى يطلق لغه على العقل كما بينا كلوا من طيبات ما رزقناكم اي من المن والسلوى وهذا الامر للاباحه والامتلاك وليس طبعا على سبيل الوجود للاباحه والامتلاك وقوله تعالى كلوا يعني يقدر قتلها وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه الضمير المجرور في قوله تعالى ولا تطغوا فيه راجع الى الموصول الذي هو ما في قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه اي لا تطغوا فيما رزقناكم ونهاهم عن الطغيان فيما رزقهم وهو ان يتعدوا وهو أن يتعثوا حدود الله فيه كأن يكفروا نعمته به ويجعلهم الأهو والنعيم عن القيام بشكر نعمه وأن يمسكوا رزقه الذي أنعم عليهم به في المعاصي أو يستعينوا به على المعصية أو يمنع الحقوق الواجبة عليهم به ونحو ذلك هذا كله من الطغيان فيما رزقنا الله وبين أن ذلك يسبب لهم أن يحل عليهم غضبه جل وعلا لأن الفاء في قوله تعالى لا يحل فاء سببيا وقرئ فيحل عليكم غضبي ومن يحزن عليه غضبي هكذا قرأت في سائل وقرأت فيقول فيحل بكسر الحاء عليكم غضبي ومن يحزن عليه غضبي فقد هوى أي هلك وصار إلى الهاوية وأصله أن يسقط من جبل أو نحوه فيهوي إلى الأرض فيهوي ويقولون هوت امه اي سقط سقوطا لا ذهوب بعده نعم ومن يحلل عليه غضبي فقد هواه واعلم ان الغضب صفه وصف الله بها نفسه ومن يحلل عليه غضبي الغضب صفه من صفات الله سبحانه وتعالى وقف بها نفسه إذا انتهجته لك. تظهر آثارها في المغضوب عليهم، نعوذ بالله من غضبه جل وعلا. ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت، فنصدق ربنا في كل ما وصف به نفسه ولا نشدد لشيء من ذلك، مع تنزيهنا الكامل له جل وعلا عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك عدوا كبيرا. قرأ حزبة والكسائي هذه الآية: قد أنزيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن. فقرأ الكافور: وواعدناكم وأنزيناكم، بالنون الدالة على العظمة. ثم قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وعمل وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي تاب عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق، وعمل صالحا بجواره ثم اهتدى، أي استقام وثبت على الهدى المذكور وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح. ولكن قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي الآية ترغيب لمن وقع في وحدة الطغيان ببيان المخرج منه، أي لا يجهل، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقوله إني لغفار أي غفار كثير المغفرة لمن تاب إلي مما عصيه وكفره. فأوضح هذا المعنى آية كثيرة كقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال أيضا في حق الذين سبوه وكتموه وقالوا إنه شاهد كلام، قال مراقبا لهم في التوبة عن ذلك الشرك: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال تبارك وتعالى: وما أعجبك عن قومك يا موسى، أي أي شيء عجب بك عنهم على سبيل الإنذار. فالله تعالى أنذر على موسى عليه السلام أنه تقدم بين يدي من كانوا معه من مقابلة بني إسرائيل، وعلم إلى شوقا إلى كلام ربك عز وجل ولقائه. فقوله تعالى: وما أعجبك عن قومك يا موسى، هذا يعني إنكار من الله سبحانه وتعالى لتعجب لموسى عن قومه، وكان قد مضى مع النقباء الذين اختارهم من قومه الى الطور على الموعد المطلوب، ثم تقدمهم شوقا الى كلام ربه ورضاه. قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي ترضى. قال هم اولئك على اثري، اي قادمون ينزلون بالطور، وانما سبقتهم بما ظننت انه خير. ولذا قال: وعجلت اليك ربي ترضى، فقد ظننت ان في تقصير بين ايديهم وشق اياهم اليك مما يرضيك يا ربي، يعني لترضى عني بمسارعتي الى الامتثال لامرك واعتنائي في الوفاء بعهدي. وزياده ربي بمزيد الذراعه والاجتهاد رغبه في قبول العذر، وعجلت اليك ربي لترضى، يعني يا ربي لترضى، فضرع منه عليه السلام واستهانا الى فضل الله تعالى عسى ان يقتل عذره بعد ان انكر الله عليه تعس له في لقائه قبل قومه. قال الناصر: انما اراد الله تعالى بسؤاله عن سبب العجله، وما عجلك عن قومك يا موسى. فالله سبحانه وتعالى يساله وهو اعلم ان يعلم موسى ادب السفر. كان المقصود من هذا الانكار التعسل تعليم موسى عليه السلام ادب السفر، وهو انه ينبغي تاخر رئيس القوم عنهم في المدينه، ذلك كما كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجعل اصحابه بين يديه ويتاخر عنهم في مؤخره المجموع الذي يصحبه. فكان الله تعالى اراد ان يؤدب موسى بهذا الادب، وهو انه ينبغي تاخر رئيس القوم عنهم في السيرين ليكون مظهره محيطا بطرح سبيله. فطبعا هي في حق نبينا صلى الله عليه وسلم كانت لان الملائكه تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا لذلك هذه الحكم، لانه اذا كان في مؤخرتهم فانه يحيط نظره فيهم جميعا، ان راوا واحدا مريضا واحد اصابه شيء واحد كف عن المجموع وهكذا، فيكون نظره محيطا بطرح سبيله ونائبا فيهم ومهيمنا عليهم. وهذا المعنى لا يحصل في تقدمه عليهم. الا ترى الله عز وجل ليس عذب هذا الأدب لوطا عليه السلام بقوله واتبع الثراء، واتبع الثراء يعني الأعراب يمشون أمامك وقل أنت خلفه، فأمره أن يكون أخيره. على أن موسى عليه السلام إنما أرسل هذا الأمر مبادرة إلى رضا الله عز وجل، يعني موسى عليه السلام ضحى لهذا الأدب بشدة شوقه إلى لقاء ربه، وكان يحسب ان في ذلك ارضاء لله عز وجل في مبادرته اليه ومساعده ومسارعته الى الميعاد، وذلك فعل الموعود بما يضره. وهذه طبيعه اي انسان عنده موعد مع من يحب او موعد مع شيء يضره، فيود لو ركب اليه اجنحه الطريق لو استطاع ان يطير حتى خط الموعد لاستطاع الى ذلك، ولا اسر من مواعده الله تبارك وتعالى. فذلك موسى عليه السلام الذي ذاق يعني طعم مناجاة الله عز وجل من قبله، فكان في أشد الشوق إلى لقاء الله وحضور موعده عز وجل. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها قوله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي ترضى. أشار جل وعلا في هذه الآية الكريمة إلى قصة مواعدته موسى 40 ليلة ونهائه الى الميقات واستعجاله اليها قبل حوله، وذلك انه لما وعده ربه وجعل له الميقات المذكور واوصى اخاه هارون ان يخلفه في حوله استعجل الى الميقات، فقال له ربه وما اعجلك عن قومك يا موسى. وهذه القصه اشار اليها تبارك وتعالى في قوله في سوره الاعراف ووعدنا موسى 30 ليله واسلمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. في هذه الآية سؤال معروف، وهو أن جواب موسى ليس مطابقا للسؤال الذي سأله ربه، فإن السؤال كان عن السبب الذي أعجله عن قومه، وما أعجلك عن قومك يا موسى ما هو السبب؟ فالجواب لم يأتي مطابقا لذلك، لأن موسى عليه السلام أجاب بقوله قال هم أولئك على أثري، هم أولئك على أثري وعجبت إليك ربي ترضى. وأجيب عن ذلك معلولا، منها أن قوله هم أولئك على أثري يعني هم قريب، هم قريبون مني، وما تقدمتهم إلا بقدر يسير يغتفر مثلهم ويغتفر به، لأنهم قريبون هم أولئك على أثري فليس بيني وبينهم مسافه بعيده، فمثل هذا السبق اليسير منا يغتفر مثله، فكاني لم اتقدمهم ولم اعبر عنهم بقرب ما بيني وبينهم. هذا هو الجواب الاول. الجواب الثاني ان الله جل وعلا لما خاطبه بقوله وما اعجلك عن قومك دخله او داخله عليه السلام من الهيبه والاذلال والتعظيم لله جل وعلا ما اذهله عن الجواب المطابق، والله تعالى اعلم. قال هم اولئك على اثري فعجبت اليك ربي لترضى، وهذا ادب المؤمن المسارعه الى مرضاه الله سبحانه وتعالى. الانسان متى ما عرف يعني ان رضا الله سبحانه وتعالى بالشيء عليه ان يسارع الى هذا الشيء، ويعني يشهد لهذا المعنى ايات كثيره في القران الكريم مثل قوله تعالى وسابقوا إلى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعزت المتقين. وكذلك في سورة الحديث سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى فاجروا إلى الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات مسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فمن الآيات التي تمثل هذا المعنى وهو قوله تعالى وعزمت إليك ربي لترضى، فالإنسان عليه أن يعجل التوبة ولا يسوسها، لأن تأخير التوبة للإسلام يجب التوبة منه، فيجب عشان التوبة على الفور، فكلما أخر التوبة فإنه يكتسب ذنبا جديدا بالتبليغ. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأخذناهم السامرين. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك أي ابتليناهم بعد ذهابك للمناجاة وأخذناهم السامرين يعني اليهودين الذي وسوس لهم ان يعبدوا عجلا يفتكروه الها. لما طالت عليهم غيبه موسى ويئسوا من رجوعه، والسامري في لغه العرب بمعنى اليهودي، وقد قال الفرد من ادعى تسميته او حاول تعيينه، يعني من هو هذا السامري لم يصح في إثبات منه وكذا أو شخص معين ما يعرف له، لكنه واحد من اليهود. وأما الطائفة الثانية الآن فهم فئة من اليهود في نسل قليلة العدد تخالف نسية اليهود في جزء عاداتها. قال فإن خبر فإن قد فتن قوم عند عائشة وأضلهم مستمرين. هي في الحقيقة إخبار من الله سبحانه وتعالى لموسى بوقوع قومه في الفتنة، لكن في الحقيقة يراد بهذا الخبر الأمر، يراد به الأمر، فهي تراد الخبر لكن يفهم منها الأمر برجوعه لقومه وإصلاح ما فتن من حاله. فكأن السياق في التفسير قال فإن قد فتنا قومك من بعد وأضلهم مستمرين فارجع إليه يا موسى وأصلح ما فتن من حاله. وذلك جاء في الآية فرجع موسى إلى قومه ربنا، رجع لأنه فهم من هذا الخبر أنه أمر بالرجوع إليه من إصلاح ما فتن من أحواله. فرجع موسى إلى قومه غفلان أسفا أي حزينا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أي بإنزال التوراة عليه ورجوعي بها إليكم، أفطال عليكم العهد أفطال عليكم زمان الإنجاز أو مجيئي، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي أي وعدي وعدكم إياه بالثبات على ما أمرتكم به إلى أن أرجع من الميقات. قوله فإن يقول السنسبية قال فإن قد فتنا قومك من بعد وأضلهم السامرين. كلمة الفتنة في اللغة تأتي بمعاني كثيرة، منها الاختلاط ومنها العذاب ومنها الإضلال، كما هنا فالفتنة هنا المقصود بها الإضلال، فتنة الإضلال وقوع في الضلال، لأنه قال فإن قد فتنا قومك من بعد وأضلهم السامرين. فالظاهر أن الفتنة المذكورة هي عبادتهم العلم، فهي فتنة الإضلال كقوله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. فهذه الفتنة في عبادة العلم جاءت مبينة في آيات موسى عاصلة كقوله تعالى ووعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فقوله عز وجل هناك وأضلهم السامرين أوضح كيفية إضلاله لهم في غير هذا الموضع كقوله فاتخذ موسى واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له قوى الى قوله اتخذوه وكانوا ظالمين اي اتخذوه الها وقد خدعه السامري لهم من حري القط فاضلهم الى كما سمعت. ايضا قوله تعالى هنا فكذلك القى السامري يطرح معنى واضلهم السامري اي قتل. قال موسى بعد الايات فكذلك القى السامري فأخرج له عجلا جسدا له فواق فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه. والثامري قيل اسمه هارون وقيل اسمه موسى ابن بقر وعلم عباس أنه من قوم كانوا يعبدون البقر وقيل كان رجلا من القبط وكان جارا لموسى آمن به وخرج معه وقيل كان عظيما من علماء بني إسرائيل من قبيلة الزهرة السامرة أو السامرة وهم معروفون بالشام. قال سعيد بن زيد كان من أهل كرمان. والفتنة أصلها اللغة وضع الذهب في النار ليتبين هو خالص أم جائز. وقد أطلقت في القرآن إطلاقات متعددة منها الوضع في النار كقوله تعالى ثم هم على النار يفتنون أي يحرقون بها وقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني الذين أحرقوهم بنار الخلود إن الذين فتنوا المؤمنين أحرقوهم بنار الخلود. هنا أيضا الاختبار وهو الأغلب في استعمال الفتنة كقوله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه امتحان واختبار وابتلاء. وقال ايضا وان لو استقاموا على الطريقه لابقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ومنها الفتنه ايضا منها تطلق على نتيجه الاختبار اذا كانت سيئه. نتيجه الاختبار اذا كانت سيئه ومن هنا اطلقت الفتنه على الفتن كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه يعني فتن. وقوله هنا فإنا قد فتنا قومك أي أفضل لهم ومنها أيضا الحجة كقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أي لم تكن حجتهم. فقوله عز وجل هنا وأضلهم السامري أسلم إضلالهم إلى السامري لأنه هو الذي تسبب في هذا الضلال أو الإضلال لماذا؟ لأنه هو الذي قال لهم العجل من حلي القط ورمى عليه الصراط الذي نفسه حاسم الفرس الذي جاء عليها جبريل. فجعله الله بسبب ذلك عجلا جسدا له خوار كما قال تعالى في هذه السوره الكريمه. فكذلك القى السامري فاخرج له عجلا جسدا له خوار. وقال في الاعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. والخوار صوت البقر، صوت البقر. قال بعض العلماء جعل الله بقدرته ذلك الحلي المطلوب جسدا من لحم وجبن، وهذا هو غير قوله عجلا جسدا. وقال بعض العلماء لم تكن تلك الصوره لحما ولا دما، ولكن اذا دخلت فيها الريح صوتها كخوار العجل، كان هو صنع له صنع رئه العجل لكن بطريقه خد تجاوز معينه في مكان الخد الريح اذا دخلت في المكان تخرج من الصور من المكان الاخرى مبصره صوت العجل وهو خوار العجل. والاول اقرب لظاهر الحال، يعني انهم فكروا بان حولت لهم صوره العجل الى عجل حقيقي بلحمه ودمه. والله تعالى قادر على ان يجعل الجماد لحما ودما كما جعل ادم لحما ودما وكان سينا. لكن في الحقيقه يعني الترجيح مثل هذا القول محتاج الى دليل، الا ان يقال ان الدليل هو قوله جسدا جسدا. والله تعالى قال القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى فرجع موسى الى قومه ربنا أسفا ربنا أسفا. يقول السنجدي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن موسى رجع إلى قومه بعد مجيئه للميقات في حال كونه في ذلك الرجوع ربنا أسفا على قومه من أجل عبادته المنعمة. وقوله أسفا يعني شديد الغضب، فالأسف هنا هو شدة الغضب. فتفسير قوله ربنا أسفا أي ربنا شديد الغضب. ومن إطلاق الأسف على الغضب في القرآن الكريم من يأتي الآن؟ أيوة الدكتور؟ سورة ماذا؟ الزخرف. فلما آسفونا انتقمنا منهم، لما آسفونا أي لما أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. يعني فلما أغضبونا بتماديهم في الكفر مع ثواب الآيات عليهم انتقمنا منهم. فجاء رب ربنا أسفا الاثنين يعني كلمتين الاثنين حال؟ نعم الاثنين حال، غضبان حال وأسفا حال أيضا. فيقول المفسرين وقوله غضبان أسفا حالان. وقد قدمنا فيما مضى أن التحقيق جواز تعدد الحال من صاحب واحد مع كون العامل واحدا كما أشار له في الخلاصة بقوله والحال قد يجيز ذا تعدده لمفرد فعلا وغير مفرد. يعني ممكن الحال يكون ثاني واحدة ممكن الحال يتعدد، فهذا معنى قول ذلك الخلاصة والحال قد يجيز ذا تعدده لمفرد فعلا وغير مفرد. وبين تبارك وتعالى هذا الغضب والأسف من موسى عليه السلام في قوله في سورة الأعراف ولما رجع موسى الى قومه وقال اسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي. وبين تعالى ان من اثار غضب موسى القاء الالواح التي فيها الزراع واخذه براس اخيه يضره اليه. قال عز وجل في الاعراف والقى الالواح واخذ براس اخيه يضره اليه. وقال في طه مشيرا باخيه براس اخيه قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. وهذه الايات فيها الدلاله على ان الخرق ليس كبيان، على ان الخبر ليس كبيان، لان الله لما اخبر موسى بكفر قومه لعبادتهم العلم بقوله عز وجل فانا قد فتنا قومك من بعدك وضلهم السامرين. وهذا خبر من الله يقول لا تكذب، ومع ذلك لم يبلغ الغضب لموسى عليه السلام حد ان القى الالواح، لكنه لما عاين لما راى بعينه قومه حول العجل يعبدونه اثرت فيه معينه ذلك اثرا لم يؤثره فيه الخبر اليقين بذلك، فالقى الالواح حتى تكسرت واخذ براس يقين يدره اليه لما اصابه من شده الغضب من انتهاء حرمات الله تبارك وتعالى. وقد روى ابن ابي حاتم في كتابه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى ليس المعاهم المقرر. أخبره رسول الله عز وجل أن قومه فرئوا بعده فلم ينزل الواحد، فلما رأاه معينهم ألقى الألواح. إذن هذا معنى الحكمة المشهورة ليس الخبر كإيه؟ كالمعاناة. نعم. هل يستطيع أحد استنباط معنى هذه الحكمة من القرآن الكريم في موضع آخر من هذه الآية؟ فيكم. لا. الآيات؟ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصف له حاله في القرآن لكنه لم يقصد له أن يولى فرارا ولا امتلأ رعبا، لكن الله يقول: لو اطلعت عليهم لرأيتهم الآن بعينك، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا. قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أظهر الأقوال في المراد بهذا الوعد الحسن أنه وعدهم أن ينزل على نبيهم كتابا فيه كل ما يحتاجون من خير الدنيا والآخرة. وهذا الوعد هو المذكور هنا في قوله: ووعد لكم جانب الطور، يعني كي ينزل على موسى عليه السلام كي يسلمه التوراة، وقد كتب الله له وخطها بيده وهي ألواح التوراة عز وجل. فهذا هو الوعد الحسن. فقال عليكم العهد، الاستفهام هنا للإنكار. يعني لم يقل العهد أفصل عليكم العهد، أن هذا متفق مع أني لم أتأخر عنكم كثيرا، أي لم يقل عليكم العهد، كما يقال في المثل: وما للعهد من قدمي وما للعهد من قدمي. لأن طول العهد مظلة للنسيان، والعهد قريب. لم يقل: فكيف نسيكم، كيف نسيكم، وبيدي إياكم أن تثبتوا على ما دعوتكم إليه. فقال عليكم العهد مع أن العهد قريب، أنا لم أتأخر عنكم كثيرا. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخذتم موعدي؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أم هنا قال غضب لنا هي المنقطعة المقدرة بذلك والهزة. أفطال عليكم العهد بل أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ والمعنى أردتم أن يحل عليكم يعني فعلتم ما يستوجب غضب ربكم بإرادتكم، فكأنهم أرادوا الغضب لما أرادوا السبب الذي يجب لهم غضب الله سبحانه وتعالى وهو الكفر بالعباده اليه. ثم اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي. كانوا وعدوه ان يدفعوه لما تقدمه الى الميقات، وان يسكتوا او ان يتبعوه لما تقدمه الى الميقات، وان يسكتوا على طاعه الله تعالى، فعدلوا اليه وعكسوا عليه ولم يتبعوا كفرا، فاخلفوا موعده بالكفر وعدم الذهاب في اثره. قالوا الجواب: ما أثبتنا موعدك بملكنا. قرأ نافع وعاصم بملكنا يعني بفتح الميم، وقرأ حمزة والكسائي بملكنا بكسر الميم، وقرأ ابن كثير وابو عامر وابو عامر بملكنا، يعني كل قراءة ثلاثة بضم الميم، يعني فيها ثلاث حركات. يقول: والمعنى على جميع القراءات: ما أثبتنا موعدك بأن ملكنا امرنا. فلو ملكنا امرنا ما اخلفنا موعدا، وهو اعتبار منهم كانهم ما اخلفوا الموعد باختيارهم، ولكنهم مغلوبون على امرهم من جهه السامري وكيده، وهو اعتبار ذلك فاقد كما ترى. يعني هذا الرجل الوحيد السم اذا انطلق عليه قول القائل ايه عذره اصبحوا من ذنب، ان اعتقد صحيح وذنب لما يعني كنت في بيتنا معرفنا لأجل الحاجة مكلف في بيتنا، ما أخذنا موعدك من الكينة، لا يعني كنت في بيتنا إرادتنا، لكن أريدنا أن السمري ظهرنا وكاذنا وغلبنا. ولقد صدق من قال: إذا كان وجه العذر ليس يلين فإن اقتراح العذر خير من العذر. الإنسان لو ما عنده العذر مقبول فيصبح فلا تقول عذر إيه؟ سالما أم جنب ساقطا لمثل هذه الأعضاء. وهنا يذكر السنكتي رحمه الله تعالى فائده لغويه: يقول كل فعل المضارع في القران مدلول بنفسه اذا تقدمتها همزه استفهام في وجهان معروفان عند العلماء، اي فعل مضارع يجزم بلم ولم يجي تصدقها همزه الاستفهام، يعني الم يفعل كذا او يفعل كذا فهي فيها في التفسير والعلمي ما هو كان عند العلماء الاول ان مضارعته تنقلب ماضيا ونفيه ينقلب اثابا فيصير قوله هنا مثلا الم يعدكم ربكم وعدا حسنا تلاحظ ان الفعل ايه يعدكم كان مضارع سبقته ايه لم جازما وسبقها همزه الاستفهام فلذلك كان مضارع ملزوم بلم فقدمته او تقدمته همزه الاستفهام فالقول الاول ان المضارعه تنقلب ماضيا ونفيه ينقلب اثابا فيصير قوله الم يعدكم تساوي وعدكم تساوي استفهام وعدكم وقوله تعالى الم نشرح لك صدرك تساوي شرحنا لك صدرك وقوله الم نجعل له عينين تساوي جعلت له عينين ورتب الكلام المضارعه ناظريه واضح لان لم حرف حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستفهام الى معنى المضي كما هو معروف ووجه الكلام النبي اثباتا ان الهمزه انكاريه الم نشرح لك صدرك فلم يعدكم ربكم هذا الحسن فالهمزه انكاريه فهي مضمنه معنى النبي فيتطلق النفي الكامل فيها على النفي الصريح في لم فينفيها يعني ينفي تنفي النفي ونفي النفي اثبات فيؤول الى معنى الاثبات هذا الرجل الاول الرجل الثاني هل الاستفهام في هذا الصيغه يكون للتقرير وهو حمل المخاطب على ان يسر فيقول بلى ان هذه الصيغه فاكد ان اجل المخاطب يقول الم نفعل كذا تقول بلى لكي تثبت ذلك وعليه فالمراد من قوله الم يعدكم ربكم وعد الحسنه حملهم على ان يقروا بذلك فيقول بلى قد وعدنا ربنا وعدا حسنا ونظير هذا من كلام العرب قول جليل الستم خيرا من رجل المطايا وانزل العالمين بطون رحم الى عرفت هذا فإذا عرفت أن قوله هنا فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا قد بين الله فيه أن موسى لما رجع إليهم في شدة غضب مما فعلوا وعاتبهم قال لهم في ذلك الآيات ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد فاعلم أن بعض عتابه لهم لجن منه هنا وكذلك بعض فعله ولكن بينه بمثل قوله تعالى ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي فعجلتم امر ربكم وبين ايضا ما فعل او بعض ما فعل بقوله في الاعراب والقى الالواح واخذ براس اخيه يزره اليه كذلك قال هنا قال يا ابنهم لا تاخذ بلحيتي ولا براسي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا يقول الخطيب قرئ للحركات الثلاث على الدين قال ابن بكر اي ما اخلفنا موعدك بان ملكنا امرنا اي لو ملكنا امرنا وخلينا ورانا لما اخلفناه ولكن غلبنا من جهه السامري وكيده ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقدتناها فكذلك الفتانري ولكننا حملنا هناك قراءة حملنا وقراءة أخرى ولكننا حملنا أوزارا أي أثقالا وأحمالا من زينة القوم يعني من حلي الكبد والقوم هنا المقصود به قوم فرعون والمقصود بالحلي حلي نسائهم حلي نسائهم فقدتناها أي طلقناها في النار لتركها فكذلك القى السامرين اي كان القاؤه فاخرج له اي من تلك الحري المنامه حيلا جسدا له قواه اي صوت عز وقد قيل انه صار حيا وصار كما يقول العلم وقيل لم تحله الحياه وانما جعل فيه منافق ومصارف بحيث تدخل فيها الرياح فيخرج صوت العز وصوت العز وقوله تعالى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فقالوا يعني السامري ومن استدنوا به فقالوا أي السامري ومن استدنوا بالسامري هذا إلهكم وإله موسى فنفي أي غفل عنه وذهب يطلبه في الصور كيف ذهب موسى يطلب لقاء الله في الصور وهذا هو إله إلهنا وإله موسى وهو عالم الله هذا بعد الله واضح فموسى نفي إله هنا وراح يقابله في الصور فهذا معنى قولهم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنفي يعني موسى غفل عن إلهه وهو هنا وذهب يصبه في الصور. ثم أنكر تعالى على من ظن بهذا العلم وأظن متشبها لهم فيما أسلموا عليه مما لا يشتد بطلانه على أحد. فقال سبحانه وتعالى: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ أفلا يرون أن لا يرجع أي العلم إليهم قولا أي لا يردد لهم جوابا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أي نفع ضر ولا جلب ضر ولا جلب نفع، فكيف يرتقوا إلى هذا؟ قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ولكنا حملنا أوزارا، كما ذكرنا قراءتان حملنا أوزارا أو حملنا أوزارا، والأوزار معناها الأثقال، وقيل معناها الآثام، أي الذين قالوا إن حملنا أوزارا يعني حملنا أثقال أشياء ثقيلة، الذهب والحرير هذه ثقيلة. وسبب هذا القول أنها أحلام من حلي مصر، كان الإسرائيليون استعاروها لمصر، استعاروها للمصر فهذا هو معنى حليهم وحملنا أو جارة، يعني كنا استعرناها من القبط من جيلة القوم الحليين. القول الثاني: ولكننا حملنا أو جارة لماذا إيه؟ آثانا، آثانا جلوها آثانا ما وجهها؟ وجهها أن هذه المخلوقات هذه الحليين هي آثان وتبعات. لماذا؟ لأنهم بني إسرائيل كانوا مع القبط في حكم المستأمنين في دار الحرب، وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي، ليس للمستأمن المستأمن يأخذ مال الحربي، ولأن الغنائم لم تكن تحل له. والتعبير الأخير أقوى، يعني حملنا أوزارا لأننا طبعا كما تعرفون أن المخطاة الخير السريعة المحمدية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وحل لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فهؤلاء لما حملوا بعض هذه المخطوطات وهذا الكريم من خير الطب وهي لم تكن تحل في شريعتهم لهم الغنائم، فكأنهم لما حملوها حملوا معها ايه؟ اوزارا واثاما، لانهم مستأمنون في وقت الحربيين، وبالتالي لا يجوز لهم ان ايه؟ ان ياخذوا اموالهم. فهذا التعليل اقوى من التعليل الاول اللي هو ايه؟ حملنا اوزارا يعني اثقالا، كانوا استعاروها من الكلام. من جهة القول المراد بالزينة ام حلي؟ كما يوضح القول تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له جوار. قوله تبارك وتعالى: ولكن حملنا اوزارا من زينة القوم من حليهم. فقدتناها يعني القيناها وطرحناها في النار التي اوقدها السامري في الفطار، وامرنا ان نطرح الحليه بها، يعني استمرنا حفظ الفطر وامرهم ان يقذفوا هذه الحليه في داخل الفطره. لماذا فعلوا؟ الله اعلم. بعض المفسرين يقول فعلوا ذلك لان الحليه لما كانت متناثره كان يطرح حلها، فهم ارادوا ان يقذفوها في كتله واحده حتى يدخل ايه حلها. اي نعم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: واظهر الاقوال عندي في ذلك هو انهم جعلوا جميع الحليه في النار ليذوب فيصير قطعه واحده، لان ذلك اسهل لفطره، الى ان يرى نبي الله موسى فيها رايه حتى ياتي موسى ويبدي لهم ماذا يفعلون بهذا العلم، لكن يذكرونها في شيء واحد. والثمر لما امرهم بحفر حفره امرهم ان يضعوا فيها الحريق كان يريد تدبير خطه لم يقترعهم عليها، وذلك انه لما جاء جبريل ليذهب بموسى الى الميقات وكان على فرق، اخذ الثمر صراخا نفسه حاكر تلك الفرق، لبس معاها سكة الفرق، ويدعون في هذا السكة أنه عين موضع عليها يرجل مسكين النبات. لاحظ أن موضع الفرق الموضع الذي يصيبه قدر أو رجل الفرق ينبت فيه نبات، فتفرق أن الله جعل فيها خاصية الحياة، فأخذ تلك القبضة من الفرق اللي هي أثر حافظ فرق جبريل، على تفسير الرسول أنه إيه؟ جبريل عليه السلام. أثر حاسر فرق جبريل عليه السلام، فتفرد أن الله جعل فيها خاصية الحياة، فأخذ تلك القبة من التراب واحتفظ بها. فلما أرادوا أن يطرحوا الحلية في النار ليجعلوه قطعة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب وجعلوه فيها، ألقى السامري عليه تلك القبة من التراب المركون، وقال له كل عجلا جسدا له هو، فجعله الله عجلا جسدا له هو، يعني ان الله اخبره على هذا الانسان ابتلاء وامتحانا وفتنه، كما يخبر المسيح الدجال على الخوارج فتنه جسدا. فقال له التمرين هذا العجل هو الهكم واله من الله، كما يشير لها بانهم كانوا متاثرين بالفراعنه والعجل، كما في غير الامر تعالى عن موسى قال أما حقك يا التمرين؟ قال فصر بما لم يخسر به، يعني حينما لاحظ ان اخذ الحابل او الفرس وقع على الارض الكل، فتفرس ان فيها ايه تاثيرا يعني او هي فيها خاصيه الحال، فصر بما لم يخسر به، فخطفت خطفه لهذا الرسول، يعني احتفظت بها مما وقع على هذا الارض، وكذلك تولى في نفسه. وقوله في هذه الآية الكريمة ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، هو من تقية اعتذارهم الفاسد الباري، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا العذر بقى حملنا أوزارا من زينة القوم، فهذا يدل على أن ذلك الاعتراف كان من الذين عبدوا العلم لا من غيرهم، ولا يعرض ما احتمال أنه من غيرهم. إذا يعني العذر لا وجه له على كل حال، ولكن حملنا اوزارا من زينة القوم فقلبناها، فكذلك القى التابعين فاخرج لهم عجلا جسدا له هو، فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي، اي نسي موسى الهه هنا وذهب يطلبه في محل اخر، قال ابن عباس في حديث الفتور، وهو قول مجاهد وعن ابن عباس ايضا من طريق عكرمه فنسي اي نسي ان تذكركم به، وعن ابن عباس ايضا فنسي اي التامري نفي ما كان عليه من الاسلام، وصار كافرا بدعاء الوهيه العز وعباده، فاذا النفي هنا الفعل يكون ايه؟ ضمير تعود الى التابعين، فقالوا هذا الى حكم اله موسى فنفي التابعين الاسلام الذي كان عليه. فكما يرون ان عودوا اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بين الله جل وعلا في هذه الايات الكريمه تخافت عقول الذين عبدوا العز وحسن عبد ما لا يقدر على رد الجواب لمن سأل، ولا يملك نفعا لمن عبد عبدا ولا ضرا لمن اعطاه، وهذا يدل على ان المعبود لا يمكن ان يكون عاجزا عن النفع والضر ورد الجواب، كما في قوله تعالى في الاعراف في نفس هذه القصه الم يروا انه لا يكلمهم ولا ياتيهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، ولا شك ان من اتخذ من لا يكلمه ولا فيه سبيل إله أنه من أفضل الظالمين، كان وضع العبادة في غير موضع، يعني الإمام عند ثالث هذا العابد أكمل من المعبود، العابد أكمل من المعبود، العابد عاقل عند عصي الحياة وفي روح وكذا، ومع ذلك يعني الحق عقله إلى حد أن يعبد يعني صنما لا يسمع ولا يعي ولا يعقل. ونظير ذلك قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقوله تعالى عنه ايضا قال قول ابراهيم عليه السلام في مناقشته قوله هل يسمعونكم يستدعون او ينفعونكم او يضرون، وقوله تعالى ايضا الم ارض يبدون بها انهم ايدي يبطشون بها انهم اعين يبصرون بها انهم اذان يسمعون بها، وقال تعالى ايضا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا في عبادتهم كافرين، وقال أيضا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون منه في الضمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيضا قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة وليس المقصود من هذا ان العلم لو كان يكلمهم لكان الها، فلا يرفع من الايه افلا يرون ان يرجع اليهم قولا، مع ذلك لو كان العلم يتكلم يصلح ان يكون الها؟ لا، فليس المقصود من هذا ان العلم لو كان يكلمهم لكان الها، لان الشيء يجوز ان يكون مشروطا بشروط كثيره، فتواز واحد منها يقتضي تواز المشروط، ولكن حصول الواحد فيها لا تقضي حصول المشروط، وهذا معروف في تعريف الشرط انه يتوقف وجود الشيء على وجوده، ولا توقفوا على يعني على وجوده يعني ايه عدم ذلك الشيء. بمعنى مثلا شروط الحياه مثلا بالنسبه للبدعه شروط الحياه معنى الصرف انه بدونه لا تحصل حياه والانفاق في البدعه لابد ان يكون البدعه نفسها ايه سليمه يعني البدعه لابد ان يكون سليم يكون مكفر او مسوي. الامر الثاني لابد من ايه التربه ولابد من الماء ولابد من ايه الهواء وهكذا. اذا الحياه في البدعه لابد فيها من شروط. هل مجرد وجود شرط واحد يستلزم وجود هذه الحياه؟ فلو وجد الهواء فقط لكن البذره مثبوته مثلا او غيرها من الشروط اتفقت وجود شرط واحد ففي هذه الحاله لا يمكن ان تاخذ ايه الحياه. فكذلك الشيء الذي يعلق على اكثر من شرط لا يحق الا وجود جميع هذه الشروط. الشرط الواحد يتحرك لا يقع الشيء لكن وجوده وحده لا يكفي وجود هذا الشيء. يقول الحنفي لأن الشيء يجوز أن يكون مكروها بشروط كثيرة فتراد واحد منها يقتضي فواز المكروه ولكن فطور الواحد فيها لا يقتضي حصول المكروه مثلا مثل الصلاة شروطها الطهارة إخلال الكبلة كسر العورة وهكذا. فواحد فقط استخدم الكبلة وهو غير طاهر والمكان نجس وثوبه نجس ماذا واضح فهل تصح هذه الصلاة؟ لا تصح الصلاة مع أنه أتى بفرق من الشروط لكن هذا هو الذي نقصده يعني. يقول فكل ما توقف على شرطين فقط لا يحصل الا بحصول جميع الشروط. فنقول كالعقل ان صاغ زيد وقل وحد فاعطيه دينارا لم يجد له اعطاه الدينار الا بالشروط الثلاثه. ومحل هذا ما لم يكن تعليق الشروط على سبيل البدل فانه يحصل فيه واحد. يعني لو قلت للعقل ان صاغ زيد او قل فاعطيه دينارا فإنه يستوجب إعطاء الدرهم في أحد الأمرين. وإلى هذه المسألة أشار في مراحل الصعود في بحث المخصصات المفضلة لقوله وإن تعلق على شرطين شيء فبالحصول للشرطين وما على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقق. وخالف كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وقد تقدم في حديث الفتوت عن الحسن البصري أن هذا العز اسمه يحمود وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة انهم تورأوا عن دينة الكفر فألقوها عنهم وعدلوا العلم. يعني ما الذي دفعهم حساسا الى ان يلقوا الذهب في هذه الفترة هم يقول ان يتخلصوا تورعا حتى يحافظوا على هذه الدينة اللي هي الاسرية الى ان يأتي موسى فيها رأيهم ويخطيهم لماذا يفعلوا فهذا نوع من التورع عنهم. فهم يعني تورعوا عن دينة الكفر فألقوها عنهم وعدم العلم فتورعوا عن الحقيق وفعلوا الامر الكبير. تورعوا عن الحقيق وفعلوا الامر الكبير كما جاء في الحديث الصحيح على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه ساله رجل من اهل العراق عن دم البعوض اذا اصاب الثوب هل يصلي فيه ام لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما انظروا الى اهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحسين رضي الله عنه وهم يسألون عن دم المعوضة. نخاف الخير عند بعض الإخوة بعض الإخوة بعد ورقة يقول تفضل قوله تعالى ورقة قال لهم هارون من قبل يعني من قبل رجوع موسى إليهم يا قوم إنما كنتم به أي ظننتم بعبادته وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري في عبادته سبحانه ونفي عزته. قالوا لن نبرح عليه عاشقين حتى يرجع الينا موسى. قال اي موسى يا هارون ما منعك اذا رايتهم غدروا الا تتبعني يعني في الغضب لله وشده الذل على الكفر الا تتبعني فيها الهدي الله فيها اقوال منها ان لا نبيلا يعني ان تتبعني ومنعك ان تتبعني او المعنى ما حملك على الا تتبعني لحمل النقيض على النقيض فان المنع عن الشيء مستلزم للحمل على مقابله او ما منعك ان تلحقني وتخبرني بضلالهم فتكون مفارقتك مزجرة لهم افعصيت امري وهو ما امر به من ان يخلطه في قوم ويصلح ما يراه فاسدا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بين جل وعلا في هاتين الايتين الكريمتين ان بني اسرائيل لما فتنهم التامري واضلهم في عباده العلم نصحهم نبي الله هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبني لهم أن عبادتهم العلم فتنة فتنوا بها، أي كفر وضلال ارتكبوه بذلك. وبين لهم أن ربهم الرحمن خالق كل شيء جل وعلا، وأن عجلا مصطنعا من حلي لا يعبده إلا مفتون ضال كافر. وأمرهم باتباعه في توحيد الله تبارك وتعالى، والوفاء بموعد موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن يطيعوه بذلك. فصارحوه بالتمرد والعصيان والديمومة على الكفر حتى يرجع إليه موسى. وهذا يدل على أنه بلغ معهم غاية جهده وطاقته، وأنهم استمعوا وتمردوا عليه ولم يطيعوه. وقد أوضح هذا المعنى في سورة الأعراف، قال تعالى: قال ابنهم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تثبت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فقوله عنهم في خطابهم له قال: لن نفرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نفرح عليه عاكفين، فنستمر ونستقيم عبادته. فهذا يدل على استضعافهم له وتمردهم عليه المصرح به في الأعراف كما بينا. ثم ذكر العلماء الشنقيطيين رحمه الله تبارك وتعالى، يعني بمناسبة من الشيء يذكر بالبيت، بمناسبة الكلام على أنهم صاروا عاكفين حول هذا العلم، يعبدونه ويفعلون بعض الأشياء يعني يرقصون ويتواجدون. فتبقى أن الناس يعني هذه المناسبة للشرف الإعلام الشنقيطي رحمه الله تعالى بشيء مناسب، وهو غير عن بعض الصوفية مما يذكرون. يقول رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآيات الكلمات لا نقصد، وسئل الإمام أبو هاشم القرطبي رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ واعلم حرف الله الله مدة أنه سمع جماعة من الرجال فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يوقعون بالقبيل على شيء من الأليم، يعني من الإيقاع الموسيقى، ويقوم بعضهم يرقص ويتوازن، يذكرون الله ويذكرون رسول الله، وبعضهم يعمل في الحياة الإيقاعية هذه، فيقوم بعضهم يرقص ويتوازن حتى يقع مغشير عليه، ويحضرون شيئا يأكلونه، هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أكلونا ما نريد. فهذا القول الذي يذكرونه من ضمن الشعر الذي يقولونه ويكتبونه في جلسات الفكر هذه، وهي جلسات الاسلاف الحقيقه ليست جلساتك، يقولون: يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزمن، واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل، اما الشباب فقد مضى ونشيب راسك قد نزل. وفي مثل هذا نحوه الجواب: يرحمك الله، مذهب الصوفيه فقاهه وجهاله وضلاله، وما الاسلام الا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الرقص والتوازن فأول من أحدثه أصحاب التابعين لما اتخذ لهم عجلا جسدا له قوى، قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العلم. وأما الخبيث فأول من اتخذه الزنادقة ليزغروا به المسلمين عن كتاب الله تعالى، وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار، فينبغي للسلطان ومواليه أن يمنعهم من حضور المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا أن يعينهم على ناصرهم. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين، وبالله التوفيق انتهى به من أصله. علق الشنقيطي رحمه الله تعالى بقوله: قد قدمنا في سورة مريم ما يدل على أن بعض الصوفية على الحق، ولا شك أن منهم ما هو على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله وسنة رسله صلى الله عليه وسلم، وبذلك عالجوا أمراض قلوبهم وحرسوها ورحبوها وعرفوا أحوالها، وتكلموا على أحوال القلوب كلاما مفصلا كما هو معلوم، كعبد الرحمن بن عطية أو ابن أحمد بن عطية أو ابن أكثر الثاني أنا سليمان الدراني، وكعون ابن عبد الله الذي كان يقال له حكيم الأمة وأطرافهما، وكسهل ابن عبد الله الكسري أبي طالب المكي وأبي عثمان النيسابوري ويحيى ابن معاذ الرازي والجنيد بن محمد ومن صار على بنيانهم، لأنهم عالجوا أمراض أنفسهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يحلون على العمل بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، ولم تظهر منه الاشياء تخالف الشرع. فالحكم بالصلاه على جميع الصوفيه لا ينتهي ولا يصح اطلاقه. والمثال الثالث بين الحق والباطل في ذلك هو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان منهم متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله وهديه وسمته كمن ذكرنا وامثالهم فانهم من جمله العلماء العاملين. ويجوز الحكم عليهم بالصلاه، فاما من كان على خلاف ذلك فهو الضال. نعم صارت العروس في الاونه الاخيره واثمنه كثيره قبلها بالاستقراء، اما عامه الذين يدعون التصوف في اقطار الدنيا الا من شاء الله منهم جدابره يتظاهرون بالدين ليضيلوا العوام الجهل وضعاف العقول من طلبه العلم، ليتخذوا بذلك اتباعا وخدما واموالا وجاها، وهم بمعزل عن مذهب الصوفيات الحق، لا يعملون بكتاب الله ولا بسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. واستعمارهم لافكار ضعاف العقول اشد من استعمال كل طوائف المستعمرين، فيجب التباعد عنهم والاعتصام من ضلالتهم بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو ظهر على ايديهم بعض الخوارق، ولقد صدق من قال: اذا رايت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فانه مستدرج او جدير. اذا رايت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فانه مستدرج او جدير. والقول الفصل في ذلك هو قوله تعالى: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نكيرا. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا. فمن كان عمله مخالفا للشرع كمتصوفا لاخر الزمان فهو الضال، ومن كان عمله موافقا لما جاء به نبينا عليه الصلاه والسلام فهو المهتدي. نرجو الله تعالى ان يهدينا واخواننا المؤمنين، وان لا يبلغنا ولا يبلغنا عن العمل بكتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي محقه بيضاء ليلها كنهارها لا يغيب عنها الا هالك. قالوا لن يبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قال يا هارون، يا هارون، البعض اسمه قال يا هارون، هارون شاف الهاء ورفع الارض أكبر درجات تفقيدة. قال يا هارون، والرأس فخر يا هارون. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبع لأعطيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولن ترسل قولي. قال يا ابن أم، أي قال هارون يا ابن أم أو يا ابن أمي عند الرأس بكسر الميم وغيرها. وأراد أمي يا ابن أمي وذكرها أعطف لقلبي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني بشعري، لا تأخذ بلحيتي ولا بشعر رأسي. وكان خطب عليهما يجره إليه من شدة غضبه، فأنا من شدة غضب موسى لله والواقع على حرمات الله. إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل، أي بتركهم لا راعي لهم ولن ترفض قولي، أي لن تراعي في الاستخلاف والوجود بين ضررين، يعني أدركتهم ونسيت ونسيت وانطلقت عنهم، فتقول خشيت أن يكون ذلك قد خالفت أمرك بالتخريف لفيهم ويعني الأدوات بين ضررين. قال كما خطبك يا جميل. نعم قوله تعالى، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعى خير أمري؟ قال بعض أهل العلم لا في قوله ألا تتبعني، زائدة للتوكيد، لا زائدة للتوكيد، يعني مقصود إيه؟ لا منعك إذا رأيتهم ضلوا أن تتبعني، لكن لا هنا مرد يعني التوكيد. واستفاد من قال لا لقوله تعالى في سورة الأعراف، قال ما منعك ألا تسجد للأمطر؟ قال لأن المراد ما منعك أن تسجد للأمطر. بدليل قوله في القصه بعينها في سوره الغار، قال يا ابني ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك؟ فحذف او فحذف لفظ بها في قصه مع ثبوتها في الاعراف والمعنى واحد، فدل ذلك على انها مديده في التوحيد. قال مقيده عفى الله عنه واخرج، قد عرف في اللغه العربيه ان زياده لفظها في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده مضطربه، فالبعض الناس لما يقول لك ده كثير اللفظ الفلاني نبيلا، فالتالي يا رب احنا نبقى اخوة الشغل كيف نقول ان القرآن لفظا نبيلا؟ لا، هو القرآن جاري على اكاديم العرب، على ما يجري على لغة العرب الذي نزل عليها القرآن الكريم يجري على القرآن يعني الكريم عموما. هذا الدنيا في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوحيده، كقوله هنا ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، يعني ما منعك أن تتبعني، وقوله ما منعك ألا تسجد، يعني ما منعك أن تسجد، بدليل أن الله قال في سورة الصاف بنفس القصة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. فقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، في التفسير نقول ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وقوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، في التفسير نقول ايه فوربك لا يؤمنون. وقوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فلا بكلمة ولا السيئة من هذا الباب، المقصود ايه ولا تستوي الحسنة والسيئة. وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني أنهم ايه يرجعون أن الأمة تعود إلى الحياة، وحرام على تحريم كونين قدرين، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون على أحد القولين. كذلك أيضا أحد القولين في قوله وما يسعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، المقصود أنها إذا جاءت تؤمنون. كذلك قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، على أحد القولين، لأن معناها إيه؟ قالوا ربنا حرم عليهم عدم الشرك، كان حرم عليهم الشرك، حرم عليهم الشرك على احد القولين، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ان تشركوا بالله، هذا في تفسير القران هل لا تشركوا. نظير ذلك في كلام العرب قول امرئ الخير فلا وابيك ابنك العاذري لا يدع القوم اني افر، فلا وابيك يعني لا وابيك. وقول ابي النجم فما ألوه البيض ألا تسخر لما رأينا الشمس فأنذر، يعني لا أوجب أن تسخر. وقول الآخر ما كان يرضي رسول الله دينهم والأرض، ما كان يرضي رسول الله دينهم وما كان يرضي ما كان يرضى رسول الله دينهم والأرض يهاني أبو بكر ولا عمر، نقول إيه وعمر. وقول الآخر وتلقي به في الله ألا أحبه ولله داع دائب غير غافل، ألا أحبه يعني أحبه، ولا مزيدة في جميع الأبيات لتوكيد الجحد فيها. فقال القراء إنها لا تزاد إلا في الكلام الذي فيه معنى الجحد كالأمثلة المتقدمة. والمراد بالجحد النفي وما يسره، النفي وما يسره كالمنع بقوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد، فالمنع بحد ذاته في معنى الجحد. يقول ابن القيم والذي يظهر لنا والله تعالى اعلم ان زياده لفظ لا لتوكيد الكلام وتقويته اسلوب من اساليب اللغه العربيه، وهو في الكلام الذي فيه معنى الجحد اغلب مع ان ذلك مسموع في غيره. مثل مثلا قول الشاعر تغشقت ليلى فاعرضني صدى كل وكاد صميم القلب لا يتقطعه، يعني وكذا صميم القلب يتقطعه، مع ان ليس فيها معنى الجحد. أضع قيد امري، وطبعا هذا ايضا في مثل قوله تعالى لا اقسم بهذا البلد، وفي التفسير الكبري معناها اقسم بهذا البلد، فلا اقسم بيوم القيامه، المقصود ايه اقسم بيوم القيامه. أضع قيد امري، ما هو هذا الأمر؟ هو المثال في قوله تعالى وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي فأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذه الآية الكريمة تدل على اعتبار الأمر النزول، لأنه أطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمر، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، واضح؟ فمعنى فجعل أمر الله وأمر الرسول عليه السلام مانعا من الاختيار موجبا للامتثال. وقال تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يدل على ان الامر غير ايه الوجود. الامر حقيقه في الوجود، يعني الاصل في اي صيغه امر لا تحمل عن الوجود ولا تطرح عن الوجود الى استحداث او غيره الا بقرينه. كما قال في مراقب الصعود وقعا وقعا لدى الاكثر للوجود وقيل للنسب او المطلوب وقعا، يعني في قطعه صيغه الامر. اخر ايه نفسرها الليله قول الله تبارك وتعالى قال انهم لا تاخذ بلحيته ولا براسه اني خفيت ان تكون فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. هذه الايه تدل على ان موسى عليه السلام بشده غضبه اراد ان يمسك براسه ولحيته، وغير تعالى في سوره الاعراف انه اخذ براسه يضره اليه، وذلك بقوله والقى الالواح واخذت راس اخيه يضره اليه. وقوله ولم ترقب قولي هذا من بقيه في كلام هارون، اي خشيت ان تكون فرقت بين بني اسرائيل وان تقول لي لما لم ترقب قولي، اي لم تعمل سوى في يدي وتبتغي امري. ثم اذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى فائده من هذه الايه، وهي ان هذه الايه يعني تعتبر يعني موضع واضح في القران الكريم في التعرض للحية. قال ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. كان العلامه محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب فتح الغلام على زاد المسلم او زاد المسلم ايضا، يعني كان سئل مره سؤالا عن انه المسلم يريد دليلا من القران على وجوب اعفاء اللحية او على يعني مشروعيه اعفاء اللحية، ففتح الله عليك هذه الايه دليل من القران الكريم مباشر هذا طريق الإجابة، ففتح الله علينا هذه الآية. وهذا المعنى وصفه الكتابي هنا في هذه في هذا التنبيه، يقول هذه الآيات الكريمة بضمينة آيات الأنعام إليها تدل على لزوم أداء اللحية. يعني من سأل فقال هل الدليل القرآني على وجود أداء اللحية من القرآن؟ نقول أولا لا يلزم للشيء أن يكون واجبا أن يثبت فقط القرآن، فقضية السنة أمر لا شك فيه، لكن بغض النظر عن هذا لكن نحاول إجابة السؤال. يقول يمكن أن يستدل بهذه الآية لكن بشرط أن يفهمها في ضوء آية في سورة الأنعام. والآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الآية. ثم إنه تبارك وتعالى قال بعد أن عدد الأنبياء الكرام المذكورين الذين منهم إيه؟ هارون. قال عز وجل مخاطبا النبي له محمدا صلى الله عليه وسلم اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدين، اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدين. فدل ذلك على ان هارون من الانبياء الذين امر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وامره صلى الله عليه وسلم بذلك امر له، يعني اذا امر الله نبيه بامر فنحن بالتالي مامورون بهذا الامر. لماذا؟ لان امر القدوه امر لاتباعه، الامر الموجه للقدوه امر لاتباعه، كما يعني سبق في صحيح البخاري ان مجاهدا سال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من اين اخذت السيف في سوره الخاص؟ قال اولا تقرا ومن ذريته داود اولئك الذين هدى الله فبهداه مختلف، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظه في البخاري عن العزام قال سألت مجاهدا عن سيدة صاد فقال سألت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال أولا تقرأ فمن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي، فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اقتداء بداود حينما سجد في هذا الموقف في سورة صاد. يقول الشنقيطي رحمه الله فإذا علمت بذلك أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالإبتداء في سورة الأنعام، وعلمت أن أمره أمر لنا لأن لنا فيه قدوة حسنة، وعلمت أن هارون كان موفرا شعر لحيته بدليل قوله لأخيه لا تأخذ بلحيتي، لأنه لو كان حالقا لما أراد أخوه الأخذ بلحيته، تبين لك من ذلك بإيضاح أن إعفاء اللحية من السم الذي أمرنا به في القرآن الكريم، وأنه كان خمس الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، والعجب من الذين مزغت ضمائرهم واطمحل غوثهم حتى صاروا يخذون من فساد الذكورية وترك الرجولة إلى خنوفة الخنوفة ويمثلون بوجوههم بحلق أظفارهم. ويتكلمون للنساء في حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى وهو اللحية. وقد كان صلى الله عليه وسلم كتف اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة. والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر وزانت لهم مخارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق. نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ثم يقول السنخطي أن الحديث النبوية دلت على نساء اللحية فلسنا بحاجة إلى ذكرها لشهرتها بين الناس وكثرة الرسائل المؤلفة في ذلك. وقصدنا هنا أن نبين دليل ذلك من القرآن. هل يستطيع أن ينقش هذا الدليل؟ يعني متى يصح أو متى كان يصح الاستدلال بالآية على الوجوب؟ هي ممكن تدل على المشروعية لكن تدل لكن الوجوب ممكن في مناقشة استدلال بالآية نفسها. متى كان أو ما هو الشرط الذي ينبغي أن نضيفه في الاستدلال بهذه الآية؟ هو أن هارون فعل ذلك على سبيل الوجوب. لو أن هارون فعل ذلك على سبيل الوجوب وأمر النبيون أن يقتدي به كذلك فحينئذ إيه؟ يصبح هذا دليلا للوجوب. لكن الفعل في حد ذاته يحتمل الوجود ويحتمل النفس او الاستحسان. فهذا الكلام الحافظ الحمد رحمه الله على فتح الباب في هذا الموضع. على اي الاحوال هي قضيه الوجود الحكم ثابت فنقص فقط الايه؟ الاستدلال فراجعوها في فتح الباب. ثم يقول الشنقيطي وانما قال هارون لاخيه يبنى ام لان فراقه الام اتت عقلا وحلالا من فراقه الابي. واصله يبنى امي بالاضافه الى يعني متكلم لكن الياء يعني حرفت.